Recording in progress.
Wait. السلام عليكم. الصوت واضح ولا غير واضح؟ بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. مسائل مهمة في مسألة المدخل إلى الفقه، وتناول الفقه وتعريف الفقه وأهمية الفقه ورجالات الفقه، والبيان أن رجالات الحديث كثرة كثيرة، لما رجالات الفقه قليلة، ولحاجة الأمة حاجة ماسة إلى وجود الفقهاء. يعني الفقهاء في الأمة على مر العصور ليسوا بكثرة ووفرة كما كان في المحدثين، وأيضا بيان أن الأمة تحتاج إلى فقيه، وهذا من أجل أن أيضا يظهر هذه الشريعة الغراء، الشريعة الإسلامية الغراء، التي لا طالما قلنا بأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأيضا نبين فيها بأن الأمة بغير فقيه في تيه، ومسألة أيضا الجناية الكبرى والجريمة العظمى على الأمة من الذين بعد القرن الرابع، الذين أشاعوا وأذاعوا في الناس مسألة التقليد وحرموا الاجتهاد، وكان كل مجتهد منهم يخشى حتى يقول بالتقليد مثل ما قالوا، خشية أن يقوم عليه يعني قيام رجل واحد يهددونه، فكان كل منهم يخشى أن يقع في براثن هؤلاء الذين احترفوا التقليد وأذاعوه وأشعوه بين الناس. ونبين أصلا أن الفقه، أصل الفقه في هذا الباب، لا يكون فقيه إلا من كان مجتهدا وعنده آلة الاجتهاد، حتى لو كان طالب علم مميز في هذا الباب. فأقول أنا أتكلم عن أهمية أيضا ومصادر الفقه، وبعد ذلك تكوين كيفية تكوين الملكة الفقهية واستقرار الفقه عند الأئمة، ومسألة ماذا خسرت الدنيا بقلة الفقهاء، وهل في عصرنا من يمكن أن يقال له أنه عنده القوة أو القدرة على الاجتهاد، أم قد ولى وانتهى زمن الاجتهاد كما يقول المقلدة الذين كما قلت صنعوا جرائم على هذه الأمة وجنايات عندما قالوا أن ما في مجتهد في هذه الأمة والأمة ما فيها اجتهاد، وعطلوا قول الله تعالى أنه قال سبحانه جل في علاه، معاذ رضي الله عنك، قال سبحانه في كتابه، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه. وأنا أقول في هذا الباب يعني النظرات العامة في الكلام على مسائل الفقه، لابد من إظهار أهمية الفقه القصوى في هذه العصور، وأيضا بيان الفرق بين الببغاء الذي يقلد الفروع وبين العالم الذي أتقن أصول العلم، وهذا الذي قاله ابن رشد حتى في بداية المجتهد، وأنه قال هناك فارق بون شاسع، فرق واسع بين صانع الخفاف وبين بائع الخفاف. المقلد ولو, 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 ولو حمل بحرا من الفروع يؤديها فهو في نهايته ليس بطالب علم وليس بعالم، ولا هو أصلا يؤخذ منه مادة العلم. فلا بد أن يفهم هذا الباب يعني في هذه المسألة. اللهم أمين. كان الله في عونك يا أبا مصعب، صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا سنفتتح بالكلام على الفقه وتعريف الفقه، وأيضا نبين يعني حتى في تعريفه في اللغة نبين كيف الفوارق البعيدة بين الفقيه الحق وبين من يترسم الفقه تقليدا، هذا أمر مختلف. الفقه في اللغة الفقه في اللغة جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، فقه الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به. أنا أقف مع الكلمات هذه، ابن فارس من الأهمية المكان يقول يدل على إدراك الشيء. الإدراك هنا معناه الغوص، الوصول للأساس، الوصول للأساس، وهذا الأساس من الأهمية بمكان، هو إدراك الشيء والعلم. فهنا عندنا الأمر الأصيل في هذا الباب عندنا دكتور الأستاذ دكتور سليمان بن عبد الله ابن حمود، كتاب المدخل إلى علم الفقه، يعني ممكن أجعله أصل لكم بحيث أن ترجعون له في هذا الباب إن أردت من ترجع. لكن هو البحث صراحة لن أتكلم منه، يأخذ منه أصول المسائل، وبعد ذلك نطعمه بكثير من العلوم والأمثلة التي تكون حية في مسائل الفقه، حتى نرى كيف الفقهاء برزوا وبرعوا في هذا الباب. والدنيا بأسرها تقف على فقيه، الدنيا بأسرها تقف على فقيه كما سأبين بإذن الله تعالى. فانظرونا في كلام ابن فارس، يعني أن المادة مادة الفاء والقاف والهاء هي أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء. الإدراك هنا معرفة الأساسات، التأصيل، وليس فقيها إلا أن يعمق النظر فيعلم أصول المسائل، يعلم الأصول أين هي أصول المسائل. هنا يكون فقيها حقا في هذا الباب. ولذلك الفقيه الذي يعلم عندما يرى أو يعرض أو يتعرض للخلاف بين العلماء يعرف أساسات الخلاف، مناطات الأحكام، يعرف كيف يسقط الحكم، الدليل على الحكم، أو الحكم يستنبط من الدليل الحكم، أو يسقط الدليل على الواقعة. فهذه مسائل، ما هي حقيقة الأمر، هي مسألة العالم الفقيه القوي، إدراك الشيء والعلم به، ثم اختصر بذلك علم الشريعة. وكل علم بشيء فهو فقه. وبالمعنى يعني نفسه جاء تعريف الفقه عند ابن المنظور وأيضا الفيروز أبادي. عرفه ابن القيم بقوله: والفقه أخص من الفهم. وهذا دقة نظر العالم، عندما تعلم أن من يتقن اللغة هو عالم يعني جليل من الفقهاء، تعلم أنه قد برز لك يعني عالم نبيل، تستطيع أن تركن إليه وترجع إليه في كل صغير وكبير. مدرسة ابن تيمية، مدرسة ابن القيم، مدرسة ابن مفلح، هذه المدرسة، وأيضا المرداوي، هذه المدرسة هي مدرسة قد فاقت الأفاق في التأصيل في مسائل الفقه وأصول الفقه، ناهيك على مسائل الاعتقاد. وإلا فأنا يعني أرى أن كل من انحرفت عقيدته نزلت رتبته، ما عنده يعني ما لا 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 تخبرني عن رجل قد انحرف عقديا أنه قد امتلك آلة العلم وأتقن العلم، هذا غير موجود. أو يعني ما أستطيع أقوله، يعني ما تكاملت عنده المادة العلمية، لابد أن تجد له نقص في باب، وهذا النقص قد يظهر ويتجلى لأنه قد ضعف في باب هو أعظم أبواب العلم، هو باب التعرف على الله جل في علاه. ابن القيم يقول: والفقه أخص من الفهم، فهو فهم مراد المتكلم. وهذه أهم شيء، وأنا سأضرب عليها أمثلة حتى تعلم أننا أصلا ندور مع الفقه على الفهم. يعني فقهها فهمة، لم يفهم لا يكون فقيها بحال محمد، هذا العلم الفقيه. لذلك نحن اصلا في هذا الباب سنتكلم على الفقه وتعريف الفقه واهميه الفقه. طيب، ونتكلم عن الفقيه، من هو الفقيه، ما هي السمات والصفات التي اذا توفرت ونظرنا فوجدناها يعني اتسمت على شخص، قلنا هذا العالم الفقيه الذي تحتاجه الامه، مع الكلام على تكوين الملكه الفقهيه وكيفيه تكوين الملكه الفقهيه ل الفقيه. في القرآن الكريم وردت مادة الفاء والقاف والهاء فقهها 20 مرة. المعنى هذا أيضا معنى أن الفقه أخص من الفهم، قاله الرازي والجرجاني. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهنا منه أن يفهم وأن تفقه في المعنى القرآني أخص من فعل فقهها. فالتفقه يكون نتيجة دراسة ونظر وتخصص ومراجعة وحفظ وأيضا توسع في الإدراك. فهنا عندنا معاني ثلاثة لغوية لمعنى الفقه، وهو مطلق الفهم. الفقه مطلق الفهم على الموازاة. قال الله تعالى: قالوا يا شعيب من أفقه كثيرا مما تقول. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فهنا ليفقى عنه ما يعقل ما يقال. وهذا المقصود منه إيش يا دكاترة؟ المقصود منه إيش؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، المقصود منه إيش؟ أنا ما أريد كتابة، أريد منهم أحد يدخل معي يكلمني. دكاترة، أنا ما أحب المسألة، مش واعظ بيننا، صحيح ولا لا؟ وده فقه، ما المقصود منه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم. ها،
أيوه دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام وكاتب.
المقصود بفهم قومي، بلغة يفهمونها.
ممتاز، أريد الثمرة. ماشي، ممتاز. من معي أيضا؟ دكاترة.
دكتور بلغة قومه، فيسهل الفهم والإدراك لهم.
ثم ممتاز، ثم
العمل عليهم.
ثم
يهتدون إلى الحق.
هو حقيقة الأمر هذا من باب أنه إقامة الحج عليه، لأنه ما يستطيع أن يقول ما أتانا من الرسول، صحيح ولا لا؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولا بد للرسول أن يكون بلسان قومه ليعقلوا عنه ما يقول، فتقام الحجة بذلك عليهم. نعم، وهذا الفقه هنا بمعنى الفهم، يعني مطلق الفهم. وأيضا الفقه يأتي بمعنى دقة الفهم، وإن من شأن يسبح حمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم، يعني فهم للأمور الدقيقة. نعم يسبح لكن لا ندري كيف يسبح. التعريف الذي مال إليه المحققون والراسخون، وهذا الذي أنا أدين الله بأن أدق التعبيرات اللغوية في تعريف الفقه في هذا الباب هو فهم مراد المتكلم، لأن الفقه حقيقة الفقه هو حقيقته الشق والفتح، والفقيه الذي يشتق الكلام. وقال ابن الأثير قال الفقه في الأصل الفهم واشتقاقه من الشق والفتح، أن تفتح غوامض الكلمة لتستخلص منها خلاصة ما يراد منها. انظر هنا، يعني هذه المسألة أنه يصل إلى مراد المتكلم، إلى مراد المتكلم. وهذا هو الفقيه الحق، هو الذي يصل بك إلى مراد المتكلم. ولك ذلك أن تقول بأن الإمام الشافعي كان يقول أمنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله، أمنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كيف تكون في هذا الباب؟ أنا أقول بأننا نبحث ونرى بأن كثير من الآيات والأحاديث بلغ المراد فيها من دقق وأتقن وكان عالما متبحرا. وأنت لابد أن تفهم هذا، أنه المسألة راجعة إلى فهم مراد المتكلم، فهم مراد المتكلم. لو أخذنا بذلك مثلا في الآية، وانظر كيف يعني جاء من صحابي جليل لكنه يعني ما أتى بالفهم الدقيق أو المراد من الآية، في قول الله تعالى عن الصائم قال في الصيام قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيف فهمها الصحابي الجليل؟ أخذ عقالين، عقال من أسود وعقال أبيض، جعلهما تحت الوسادة ويأكل ويشرب حتى يتبين له الفرق بين هذا العقال وبين هذا العقال. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفهم، طبعا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو المراد. فالفهم الضيب إذن هو ما فهم عن الله جل في علاه المراد من هذا الباب، لأنه الفهم هنا في هذه يعني كأنه يعني ما وصل إليه، هو ما وصل إليه حقيقة، لأن النبي بين له المراد من الآية. لما قال له ذلك قال إن وسادك لإيش؟ لعريض. إن وسادك لعريض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، هذه فيها دلالة على أنه لم يصل إلى الفهم أو المراد من الآية. فقال له هو سواد الليل وبياض النهار، هو سواد الليل وبياض النهار. فهذه يعني هو الوصول إلى فهم، إلى مراد القائل. فهو مراد المتكلم من كلامه هذا هو حقا الفهم. تقول هذا رجل فهم، فقد وصل إلى الفهم حقا في معرفة مراد المتكلم في هذا الباب. يعني لو تصل هنا إلى 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 مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فانظر هنا لما يأتي الطحاوي أو يأتي ما يعني نسب للشافعي، هذا كان يأتي الطحاوي يقول بأنه يجوز للمرء أن يعود في هبته. طب إيش اللي فهمته من الحديث بلغك إلى هذا الحكم الذي وصلت إليه؟ شو الفهم وصل به إلى هذا الحكم؟ فهو يقول له الآن يقول بأن الكلب له أن يعود في قيئه، ولا حرام؟ ليس بحرام أن يعود الكلب في قيئه. فهو شوف الفهم بقى، فهم المراد. فقال يجوز للمرء الذي وهب أن يعود، لأن النبي لما مثل هو أخذ بحكم القياس المطابقة في هذا الباب. قال إذا قلنا بأن الكلب يعود في القيء لأنه لا يحرم عليه العود، إذن لا يحرم على الإنسان أن أن يعود تماما شبهت بالقائد. شوف انظر مسألة عجيبة والنظر فيها ليس بالهين في هذا الباب، لكنه لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فيعني كثير من الاختلافات التي أتت بين العلماء الأصل فيها هو مسألة خلاف الفهم، الاختلاف في الفهوم. ولذلك لما قال السفاح عمان الذي قال لمالك نحمل الناس على الموطأ، قال لا، للناس فهوم واجتهادات، لا يا أمير المؤمنين. فهنا لما يقول بذلك يقول بأنه يجوز له، لأنه أصل مطابقة القياس بأن المسألة صارت كالذي يقيء ويعود. طب الكلب بيقيء وإيش ويعود، فيجوز له إذن يعود له فيه، لكنها مكروهة لأنه إيه طيب فلا يعود له، فعلى الكراهة. وحقيقة الأمر أنها على التحريم، لأن عندنا أصلا في النص وفي السياق ما يثبت مخالفة هذا الفهم. قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل، وهذا مثل سوء. فتنظر الكلب، جعل الله ضرب الله مثلا في كتابه على أسوأ ما يكون، واضرب له مثلا ما نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض فمثله ها وتبع هو فمثله كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تتركه يلهث. فلذلك المسألة في هذا الباب يعني عندنا في السباق واللحاق والسياق في مسائل مهمة جدا التدقيق فيها ليس مع المعنى الحرفي الذي تصل إليه يكون هو المطلوب، لأنه السياق من المفسرات أصلا. وهذه والله تجعلنا نقول لا مجاز في اللغة. لما؟ لأن الكلمة ليست في ذاتها، الكلمة هنا عشان أصل إليها في سياقها، في سياقها. فشوف هنا ما يفهم أنه يجوز الرجوع في الإباء بمثل هذه المطابقة في القياس، ونقول له قياسك قياس أصيل في هذا الباب على المطابقة، لكن المطابقة غير موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها في أول الأمر عندما قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. هذا شوف إدراك الفهم، إدراك فهم يعني فهم المراد المتكلم من كلامي، هذا هو الأصل الأصيل الذي يصل به الإنسان إلى الأحكام حقا وإلى أن تنتفع الأمة بهذا الفقيه. نقول تشرق شمسك الآن على الناس والناس يحتاجون لمثلك. نعم. انظر أيضا لهذا الفهم، وطبعا الفهوم هذه بتجعل فروقات ايش يا احمد؟ اختلاف الفهوم يؤدي الى اختلاف ايش يا دكاترة؟ اختلاف الفهوم يؤدي الى اختلاف، خلينا نسمع منهم اولا. الدكاترة هم معي ام سافروا؟ السلام عليكم. نعم.
السلام
الله. هل اختلاف في الفهم يؤدي إلى اختلاف فيه؟ أنا أسمع. يؤدي أمل بتقول يؤدي اختلاف المسائل. طب وضحي أكثر أستاذة دكتورة. عبير تقول بالأحكام. نعم صحيح صحيح، اختلاف الفهوم يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، وهذا كلام صحيح جدا، هذا صحيح. ولذلك نرى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أو للضعفة من النساء الدفع في ليلة مزدلفة، وكانت أسماء تصلي ليلا ثم تقول لمولاها، تقول يا بني غرب القمر، يقول ما زال، فتصلي فتقول غرب القمر، لا ما زال، حتى قال لها غرب القمر، فلما غرب القمر دفعت. هنا أحمد يقول الرامي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، ومالك وغيره يقول بعد طلوع الفجر الشمس لا صح الرامي إلا بعد طلوع الفجر. الجمهور يقولون إيش؟ يقولون أنه يجوز من الليل الرمي. هذا الفهوم المختلف. هو الذين قالوا بالرمي في الليل وش قالوا؟ قالوا ما الفائدة من الترخيص للضعفة في الدفع ليلا؟ وش الفائدة؟ الزحام المعروف على الجمرة ومسألة الرمي ويتقاتلون عليها، فهو جعل الضعفة يعني تدفع ليلا فتنفرد بالجمرة فترمي وتسير، وده اللي فعلته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. لكنهم يقولون نحن لو حتى قلنا بهذا الفهم، لكن يبقى لنا، وإن قلنا بأن هذا فهم وفهم صحيح، يبقى لنا حديث أبينية لا ترمو حتى تطلع الإيش؟ ها؟ لا ترمو حتى تطلع الشمس. قلنا هذا على الكمال، هذا على الكمال، أن ينتظر الذي دفع إلى طلوع الشمس، هذا على الكمال. ولكن الصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول بأنه ما رخص إلا للرمي، كما قال الشافعي وغيره، ما رخص إلا. شوف الفهم هنا الدقيق، الفهم يعني عليك تصل إلى حكم المسألة، والخلاف طبعا خلاف في الفهم في هذه المسألة. نعم. ومن ذلك أيضا في قول الإنسان لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، أو الفهوم المختلفة أدت اختلاف الأحكام. بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا السرعة، أن نسرع، وليس الأصل أننا نقول العصر يصلى في بني قريظة، أن نصلي في الطريق في هذا الباب حتى لا يضيع علينا الوقت. فقالوا لا، ولو ضاع الوقت لن نصلي إلا في بني قريظة. فهؤلاء اتبعوا النص دون الدوران مع إيه؟ مع فهم المعنى. يعني اتبعوا النص مع دون دوران مع فهم المعنى، مع أن فهم المعنى هو المقدم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من قولهم لا يصلي أحدكم العصر إلا بني قريظة على إيش؟ على السرعة، وجه السرعة. وإلا فعندنا محكم أصلا المحتملات، ده الكلام حتى فيه احتمالات واردة عليه، ودي دقائق طرق الفهم. الله تعالى في المحكمات وش قال أحمد؟ أيها الصلاة كانت عموينا كتابا موقوتا، ده محكم هو الآن، فده محكم. فهم قالوا لا، المطلوب من ذلك أو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلى بني قريظة على أن تسرع. هذه معنى، يعني هذا بعض الأمثلة على أن الفقه أصلا هو دقة الفهم. لذلك نقول دي إشراقة الفقيه. لذلك الإمام الشافعي قال على مزايا طلب العلم أو أسس طلب العلم بست، وصدر الباب في ست إيش؟ حدة ذكاء. لابد أن يكون ذكيا، لابد لطالب العلم أن يكون ذا قريحة، أن يكون ذا قريحة، وأن يكون متخذ الذهن وقاد الذهن، فاهم. لأن الأصل في العلم الفهم، الفهم فيما يأتيك. أما قال ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفهمه متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. وهذا كما قلت لابد أن يكون فيه شيء من الضوابط التي تصل بالإنسان إلى الفهم الصحيح. وهذا لا تأتى قط إلا بإتقان علوم الآلة، علوم الآلة من الأهمية المكان عند طالب العلم. أما الفقه في الاصطلاح فقد جاءت تعريفات كثيرة عليها، فأنا أختصر لطلبة العلم. الفقه في الاصطلاح يعني أقول باختصار التعريف المختار، وإلا فله حوالي تعريفات 5 أو 6، فلكن التعريف المختار في هذا هو أن الفقه الاصطلاحي في التعريف الاصطلاحي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام، نعم. لو إيش في شيء؟ لا، ما نسيت يعني. قد نقول على معرفه صاحب إرشاد الفحول وأيضا اصطلاحات الفنون، يعني قالوا الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. طب ما لها وما عليها؟ الواجبات والحقوق وغير ذلك، ما لها وما عليها. والتعريف الثاني جاء في الروض المربع، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. وهذا أيضا قريب منه الأحكام للآمدي. معرفة الأحكام الشرعية، التعريف الثالث، معرفة الأحكام الشرعية لا الأصولية، إما بالفعل وإما بالقوة القريبة والتهيؤ لمعرفتها استدلالا. ده طبعا على أساس المستفتي، المفتي المستفتي في هذا الباب على الآلة الفقهية التي عنده. وأيضا عرفه صاحب حاشية مع العنقري مع الروض المربع، قال هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية. كل دي احترازات ستأتي الاحترازات إن شاء الله ببيانها. الشرعية دون العقلية من تحريم أو تحليل أو حظر أو إباحة. والتعريف المختار، ولذلك أنا لم أقف طويلا مع التعريفات، أنا بينت لها لأن كل هذه التعريفات تؤول إلى التعريف اللي هو كما يقولون جامع مانع، يعني هو التعريف الذي لما شمل هذه التعريفات هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف هو أجمع التعريفات وهو أشمل التعريفات، فهو جامع مانع. وكثير من العلماء من علماء الأصول ومن علماء الفقه قد قالوا بهذا التعريف، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، دعك العلمية الآن، العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. طبعا العلم ضد الجهل، والجهل أنواع، العلم ضد الجهل، والجهل أنواع، جهل بسيط وجهل مركب. نعم، وهناك نوع ثالث، صحيح، نعم هناك نوع ثالث، لكن هو أشهر أنواع الجهل، والجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. الجهل المركب إدراك الشيء على غير ما هو عليه، وده أسوأ شيء، وده اللي احنا عايشين في هذه الدنيا. كثير من الناس تصدروا الناس على هذا الباب، جهل فيه جهل إيش مركب. لما تأتي تقول لي يد الله فوق أيديهم، فأقول ويد الله فوق أيديهم، لله يد، نعم لله يد تليق بجلاله وكماله وعظمته، والله هو الذي وصف نفسه باليد ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم باليد، لو كانت اليد تؤول أو تؤول بغيرها لفعله الله جل وعلا بيانا في كتابه، وهو قال عن كتابه تبيانا لكل شيء، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهو المبين عن الله، وأنزلنا لك الذكر وتبين الناس ما نزل عليهم، ولو كان كذلك لأجمع الصحابة على تبيينه أو التابعون قالوا تكلموا به، ما حتكلم بذلك أو مرروها على ما جاءت من تعريف الله لها أو من وصف الله بهذا الوصف. يد الله فوق أيديهم. لما يأتي رجل يقول لي أنا لا أعرف، أقول له إذن تعلم أن هذه صفة من صفات الله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، وأن الله جل وعلا، وهذه الصفة تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، فأقول هذا جاهل ارحمه فعلمه. الثاني يأتيني يقول لي اليد معناها القدرة أو النعمة، أقول له تعالى أنت جهلك جهل مركب، لأنك أدركت شيء على غير ما هو إيه عليه وتتنطع به للناس. فأنا أقول لك من أين أتيت بأن اليد القدرة؟ يقول لي مقتضى اللغة. قلت وما الذي أعوزك لمقتضى اللغة؟ إلا أعوزك أن أنت أصلا تقول مقتضى اللغة، لأن 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 القدرة والقوة، لأن اليد تطلق على القدرة وتطلق على القوة وتطلق على النعمة. قلنا ممتاز، اللغة تحوي كل هذه المعاني، من قال لك أن هذا هو المراد؟ ونرجع تاني للفقه بقى هنا اللي هي إيش؟ الفهم، فهم مراد المتكلم، فهم مراد المتكلم. ما الذي في الآيات قد جرك إلى أن تقول أن مراد الله في يد الله فوق أيديهم أي نعمة الله فوق أيديهم، ماشي، أو قدر الله فوق أيديهم كما تقول، ما فيش مشاكل. ما الذي في الآية قد جعل لك أو جعلك أو جرك إلى ذلك؟ ولو قلنا لك بالمجاز في القرآن حتى على التنزل الجهل الذي أنت فيه، وقلنا لك بالمجاز يبقى واجب عليك أن تعمل إيش؟ تبين لي المانع من الحمل على الحقيقة، وتبين لي القرينة الحاملة على المجاز. تفضل، ما في، ولن يجد شيئا. فأقول له أنت جاهل جهل مركب. فهنا جهله في هذا الباب جهل جهل مركب، والمشكلة بأسرها في والمشكلة بأسرها في الجهل المركب في هذا الباب، أنه يقف صدا عن سبيل الله، يقف صدا عن العلم الصحيح. وقد قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. جهل مركب في هذا الباب. ولذلك قال علماؤنا الناس أربعة: عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فالتفوا حوله تعلموا منه فالزموه، وعالم لا يعرف أنه عالم هذاك عالم ناسي فذكروه هتستفيدوا منه والتفوا حوله، لأن الله قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاهل يدري أنه جاهل، هذا جاهل فارحموه علموه، وجاهل لا يدري أنه جاهل فهذا سفيه فاتركوه. كل شيء له علاج إلا شيء واحد فقط، وشيء الحماقة أعيت كل من يداويها، الحماقة أعيت كل من يداويها. فالجهل المركب جهل يعني فساد كبير على الإنسان لابد. والكأس المملوءة لا تملأ، يعني العلم ضد الجهل. وهنا يعني المسألة فيها كما قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك عقلا أن الكل أكبر من الجزء، أو النية شرط في العبادة وإن كان البعض يرى أن النية ركن من أركان العبادة، وكما تناول اليقين والظن، وأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت أيضا بدليل ظني على غالب الظن. بل نحن أكثر العبادات التي نتعبد بها لله جل في علاه عليه على غلبة الظن. هي العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، وما هو الحكم؟ هو المطلوب شرعا. الحكم هنا هو الحكم هنا حقا إذا كان حكما شرعيا، فالحكم الشرعي له فرعان. الدكاترة ما 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 فرع الحكم الشرعي؟ الدكاترة قسم الحكم الشرعي. مين قسم سعيد؟ هو أخي بيقول لنا من تونس القسم سعيد ولي أمر موجود دلوقتي؟ لغاية دلوقتي؟ ما نعرف شيء. هل تونس بقى أعلم بخبايا دكاترة؟ الحكم الشرعي معاذ المغربي، المغربي الأصولي أتى بها هو الآن. أنا أحب معاذ لأنه أصولي قح. ما شاء أحمد التكليف والوضعي الحكم الشرعي. نعم حبيبي هو اتفضل اتفضل دكتور.
نعم الحكم الشرعي هو الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.
ممتاز. في شيء ثاني؟
نعم.
هذا هذا انت اتيت حكم التكليف، يبقى حكم اخر مع الحكم الشرعي، وش هو؟ ممتاز يا حبيبي الحكم الوضعي. فنقول هو خطاب الشارع المتعلق، الحكم الشرعي ما هو؟ احنا نقول علم بالاحكام، يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين عن طريق الاقتضاء او الوضع او التخيير. الاقتضاء اقتضاء يبقى الوجوب، او اقتضاء الوجوب الالزامي الوجوب او التحريم، صح كده؟ يدخل تحته المستحب ويدخل تحته هنا الكراهة، أو التخيير على المباح، أو الوضعي. والحكم الوضعي اللي هو شيء لزوم الشيء، جعل حكما أمارة. الأحكام الوضعية كلية هي أمارة على الأحكام الإيش؟ الأحكام الشرعية، أمارة على الأحكام أقصد التكلفة. وهذا كله ينزل تحت الحكم الشرعي الذي هو خطاب الشارع للمكلفين المتعلق بأفعال المكلفين. يبقى العلم بالأحكام، يبقى أنا سأعلم كما قال أخونا الفاضل الدكتور أنه الواجب أو المستحب أو المكروه أو المحرم أو المباح الذي دخل تغليبيا، ولأنه يحتمل له أن يدخل هنا أو يدخل إيش أو يدخل هنا. سبيل إلى ذلك العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من الشرع، وهذا قيود سنأتي على القيود التي جاءت على إخراج الأحكام العقلية المتلقاها من الشرع. والشرع أصلا يعني المتلقاها من مدارك الأحكام، المتلقاها من مصادر التشريع الذي سيأتي، وهو القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. إذن الأدلة الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية اللي هي متعلقة بالأعمال، والأعمال أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، صحيح ولا لا؟ الأعمال الباطنة هي عمل القلب، عمل القلب هنا الذي المراد به هنا في هذا الباب هو إيه؟ النية. لأن الأعمال لا يمكن أن توزن عند الله جل وعلا قبولا وردا إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات. وطبعا العملية الجوارح، الصلاة، الصوم، الحج. والعبادات عبادات هي مختصة بالعبادات، عبادات عبادات بدنية، عبادات قلبية، عبادات بدنية قلبية. البدنية بدنية بدنية مالية، بدنية مالية كالحج، مالية كالزكاة، بدنية كالصوم والصلاة. المكتسبة، يبقى العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة، يعني هذه المكتسب هنا صفة للعلم، يعني المستنبط، وهنا مناط الاجتهاد، وهنا مناط الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. والأدلة التفصيلية هنا في ذلك هي مدارك الأحكام الذي قال عنه الشافعي كما قال صاحب قاطع الأدلة، قال نص ومعنى، نص ومعنى. هذا التعريف الأحكام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يعني هذا التعريف له محترزات قيود. يعني لما يقول العلم بالأحكام يبقى هذا قيد خرج العلم بالذوات والعلم بالصفات والأفعال. أيضا الأحكام الشرعية هذا قيد يخرج الأحكام العقلية، كأن تقول الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من الجزء. والأحكام أيضا الحسية، كأن تقول الشمس في اليوم مشرقة أضاءت أو أشرقت. والأحكام اللغوية والوضعية والوضعية مثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، أو نسبة أمر الآخر إيجابا أو سلبا مثل زيد قائم أو غير قائم، نعم، أو تقول مات الفتى. وأيضا بقوله العملية احتراز قيد يخرج إيش، هو قيد يخرج الأحكام العلمية وهي الاعتقادية، ويخرج أيضا أحكام العلمية كأصول الفقه وأصول الدين كالعلم بكون الله واحد، بأنه واحد، أو بكون الله واحدا سميعا بصيرا. وأما العملية تسمى فرعية، والاعتقادية تسمى أصلية. قال المكتسب، يعني العلم هنا يعني في استنباط احتراز من علم الله جل في علاه، وعلم الملائكة بالأحكام الشرعية، علم الملائكة بالأحكام الشرعية، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد، وعلمنا بالبديهات أو الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل. فهذا كله يخرج بقيد المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا علم خرج قيد يخرج إيش، لما قال من أدلتها التفصيلية علم يخرج إيش،
نعم علم أصول الفقه،
نعم هو يعني نعم ممتاز. وهنا لما يقول من أدلتها التفصيلية يخرج علم أصول الفقه، علم أصول الفقه إجمالي كلي لا يهتم بالجزئيات بل يهتم بالكليات. وأيضا هذا الأهم عندي، أنه يخرج المقلد، علم المقلد، لأن المقلد يقلد الأئمة، ما ينظر للأدلة ولا تفاصيل الأدلة. المشاهد هو الذي يستنبط الحكم من الدليل، هو الذي يستنبط الحكم من الدليل. عندنا فروق، الفرق بين الفقه والشريعة وأصول الفقه. الفقه هو الجانب العملي من الشريعة، حرام حلال مباح، هذه العقود عقود صحيحة ثمرتها أن يمتلك الرجل السلعة والثاني يمتلك المال. وأما الشريعة هي كل ما شرع الله جل وعلا من الأحكام أو من القرآن والسنة أو الكلام بما يتعلق عن الاعتقاد، وأيضا كيفية الأحكام على الناس، كل ذلك ينزل تحت الشريعة. الشريعة أتمت كل هذا، سواء كان الكلام على المواد الأصولية أو المواد الفرعية. وأما الفرق بين الفقه وأصول الفقه، علم الفقه علم يبحث في أدلة الفقه، علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه إجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد في الكلام على مسألة ضوابط الاجتهاد والمجتهد وآلات المجتهد. فهو علم كلي يأخذ بكليات، يبحث عن الكليات حتى يأتي الفقيه فيستخدم ما وصل إليه الأصولي من القواعد الكلية إلى تطبيقها على الجزئيات، تطبيقها يعني تطبيق تام. أما موضوع الفقه، فموضوع الفقه هو أفعال المكلفين، موضوع الفقه هو أفعال المكلفين، حيث المطالبة بها فعلا كالصلاة والصيام، وأيضا كالحج، كالزكاة، سواء عبادة بدنية أو عبادة مالية. هذا موضوع الفقه، أنه يجب عليك خمس صلوات في اليوم والليل، يجب عليك صوم شهر رمضان، يجب عليك إذا ملكت نصابا وحال الحول أن تخرج الزكاة ربع العشر. وأيضا ده فعل أو ترك، يعني المكلفين ينزل تحتها الفعل وينزل تحتها الترك، أو تركا كالغصب وأنه لا يجوز وأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، أو تخيير كالأكل، إن أراد أن يأكل يأكل، إن أراد أن يترك، واللباس وغير ذلك. والمكلفون، المكلفون لهم ضوابط، حتى نقول أنهم يجري عليهم القلم ثوابا وعقابا، والصحائف تملأ بأفعالهم. فعندنا أولا الصغير والمميز والذي بلغ مبلغ الرجال. فالكلام هنا في الموضوع موضوع الفقه كله على المكلفين، فهم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. عندنا مرحلة بين الصغر وبين البلوغ. وش هي؟ الدكاترة. عندنا مرحلة بين الصغر جنين وبين البلوغ. وش هي المرحلة؟ وما يفيد تفيدنا هذه المرحلة من أحكام، أو ما يتعلق بها من أحكام؟
التمييز.
التمييز ممتاز. التمييز ثم
المناهز للبلوغ.
ممتاز، أنت تعرف لي التمييز الآن. خلاص أنا خلاص تعرفنا، أريد ما يتعلق بها من أحكام. ها،
إمكانية الحاق النسب.
ما لنا النسب الآن يا دكتور محمد أمين؟ ما لنا من النسب يتعلق بها الأحكام. أقول الصحيفة تكتب فيها الحسنات، حسناته التي يفعلها كلها تكتب له غير السيئات، وأيضا يلزم ببعض العبادات، فإنه يلزم بالصلاة عند سبع ويضرب عند عشر، والصوم يدرب على ذلك كما قال العلماء قياسا على الصلاة. صحيفته تمتلئ حسنات لكن السيئات لا تكتب عليه. والصغير
وتنتفي يا شيخ الخلوة بوجوده.
لا تنتفي الخلوة بوجوده.
المميز يا شيخ،
المميز لا تنتفي الخلوة بوجوده، وإن كان بعض العلماء قال بها، لأن المميز ممكن يستغفله، يلهيه بلعبة من اللعب فيلعب. لا تنتفي الخلوة به، على الراجح طبعا، المسألة الخلاف فيها وارد، لكن على الراجح أنه لا تنتفي الخلوة به، لكن يتعلق به أحكام، يتعلق به أحكام. أما الأحكام الشرعية التكلفية بأسرها لا تكون إلا في من إلا في من في 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 من بلغ الرجال. والبلوغ إما أن يبلغ 15 سنة أو الإنزال، وهذا أقوى علامات البلوغ. أو دكاترة ثالثة، والثالثة فيها خلاف فقهي من العلماء طبعا. مش هي
الإنبات.
ممتاز، بحديث من؟ حديث كعب الكرضي: فحمد الله أنه لم يكن أنبت فلم يقتل. بني قريظة حكم عليهم معاذ بقتل المقاتلة وإيش والسبي، وسبي الزراري. فالزراري اصلا كانوا يكشفون، اذا انبت قتلوه والا تركوه، وكعب كان ممن لم يكن قد انبت. طيب، وردت نصوص كثيره من الكتاب والسنه على فضل الفقه. من هو الفقيه وفضل الفقه؟ نحن ناخذ فضل الفقه اشاره، وفي المحاضره القادمه ان شاء الله ناتي بالفقيه ومصادر الفقه وتكوين الفقه، وأيضا الكلام على تكوين الملكة الفقهية، حتى نستعد في هذا الترم إلى أن نتكلم عن كليات الفقيه، وكيف حاجة الأمة للفقيه، وكيف حاجة الأمة للفقيه. وردت نصوص كثيرة جدا في فضل الفقيه وفضل الفقه، يعرف من فضل الفقيه أيضا في الكتاب، كما قال الله تعالى وتلك أمثال لا يعقلها إلا العالمون. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط. وقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. هذا الاساس وهذا الاصل. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. والكتاب مليء ببيان فضل العلماء، لكنني أريد أن أبين فضل الفقه والفقهاء. وأعظم ما يمكن أستدل به على ذلك هو قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وهذه معناها أنه يصل إلى الفهم الذي عرفناه في أول المحاضرة، هو دقة أن الفقه هو دقة الفهم. وحديث صحيح عن معاوية رضي الله عنه وارضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عندنا منطق، مفهوم المنطق هنا من يرد الله به خيرا يفقهه، شوف من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين هنا. فترى بأن الخيرية، كل خيرية منوطة بمن تفقه في الدين، بمن تفقه في الدين. ولذلك قال بعض العلم بالمفهوم، قال: علامة عدم إرادة الخير للعبد ألا يفقه الله في الدين. علامة عدم إرادة الخير للعبد من الله جل وعلا أن يغلق عليه باب الفقه. وكثير كما قلنا من المجالس الذين يجلسون في العلم يعني لا يفقه، أو قل يزهدون، فيغلق الله عليهم باب الفقه في الدين من أجل أنه ما أراد لهم الخيرية. لأن النص جاء وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. علامة إرادة الخير من الرب للعبد أن يفقهه في الدين، وعلامة عدم إرادة الخير للعبد من الرب أن لا يفقهه في الدين. وهذا الحديث العظيم الذي يقشعر البدن له حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة الماء فأنبتت الكلى والعشب. هذا أرقى الناس. فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. هذه الدرجة، مراتب ثلاثة، المرتبة الوسط: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك أشوف الطائفة الثالثة، هذه طائفة لا لها في العير ولا في النفير، طائفة أراد الله بها شرا. قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء، يبقى ما في إنبات، ماشي، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا هي حملت فأدت ولا هي تفقهت فأنتجت. فذلك مثل من فقها في دين الله جل وعلا ونفع الله ما بعثني الله به، فعلم وعلم. وهذا العالم الرباني الذي نحن نبحث عنه الآن، الفقيه الرباني الذي تعلم فأتقن فتعبد ثم نشر ذلك بين الناس إتقانا، وكل النوازل تحال عليه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال العلامة الصديق حسن خان قال: والفقه في دين الله هو الفهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيها. ولذلك لا تقل لي أن كل هؤلاء الذين من القرن الرابع أذاعوا على الناس التقليد أن هؤلاء طلبة علم أو فيهم علم، هؤلاء ليسوا علماء وليسوا طلبة علم بحال من الأحوال. فقال: الفقيه حقا في دين الله هو الفهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الفقيه في سلف هذه الأمة من اتصف بفهم الكتاب والسنة. مش دخل ذلك ما قاله الشعبي: العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. وش قال؟ إذا فقهوا. وأهمية هذا العلم كثيرة جدا، لأن هذه الأمة ميزتها بوجود الفقهاء فيها، وميزتها بوجود العالم الفقيه المتقن المدقق المحقق الذي ترجع عليه النوازل. نعم. فعلم الفقه من أهميته أنك تعلم به الحلال والحرام، وأنك لا تحقق قضية الكون الكبرى أيضا إلا به بالفقه الأكبر، ولا تحقق أيضا لوازم الفقه الأكبر أو لوازم قضية الكون الكبرى إلا به، لأن الله جل وعلا لا يقبل منك عبادة إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون مستنا بها، لا يمكن أن يقبلها الله منك إلا أن تكون كذلك، حيث قال الله جل في علاه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكيف تعبد الله وأنت لك ليس لك، كيف تعبد الله وأنت ليس لك علم بما تتعبد به لله جل في علاه؟ والله جل في علاه يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ إلا 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 ليعبدون. وقد قال الله تعالى في العبادة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا تحقيق رضي الله عنك جزاك الله خيرا، الله يجمع بيننا في الجنة، تحقيق معرفة الحلال والحرام تكملة كما قلنا لتحقيق قضية الكون الكبرى لا يكون إلا بالفقه، فبالفقه والفقهاء تعلم ما يحل وما يحرم. الله محمد الأمين كتب لنا أبياتا عسل، ليته يقرأها علينا. أنا رحت فين؟ تعال تعال تعال.
نعم يا شيخ، هذه الأبيات مروية عن الإمام الشافعي.
إذن هتها.
تقول فيها.
هتها هتها.
كل العلوم سوى القرآن مشغلة.
الله.
إلا الحديث وعلم الفقه في الدين.
نعم.
العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين.
ولا فض فوق. أكرمك ربي أن متعتنا بذلك. ومن أهمية الفقه طريق السلامة من الانحراف. إذا قلنا الفقه الأكبر طريق السلامة من الانحراف العقدي، هنا طريق الفقه طريق السلامة من البدع والضلالات. وكما بينا أن الفقه هو الفقه في الكتاب والسنة، إذن كل ما خالف السنة فهو بدعة. هنا الفقيه المدقق الذي يعصمك من البدعة، وأن تكون مستنا، لأن البدعة هلاكة، وتعلمون أنه ما ظهرت بدعة إلا هدمت سنة، وما ازداد المبتدع تعبدا لله إلا ازداد منه إيش؟ بعدا، إلا ما زاد منه بعدا. فبالفقيه تعلم مواطن البدع ومواطن السنن، فتفر إلى ربك بالسنن، وتفر من الشيطان بالبعد عن البدع. وأيضا بالفقه، وهذا سأضرب له أمثلة كثيرة إن شاء الله، وهذا وأيضا هذا العلم هو الذي يرشدك إلى 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 الشروط والأركان لصحة العبادات ومبطلات العبادات، لتتجنب المبطلات ولتأتي بما تصح به العبادات. وأيضا بهذا العلم تعرف ما لك، أهو حلال أم حرام، لأنه يبين لك العقود الصحيحة والعقود الباطلة، وثمرة العقد الصحيح يترتب على ثمرتها بالامتلاك، وثمرة العقد الباطل بأنها يعني العقود تبطل في هذه المعاملات. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في المحاضرة القادمة ببيان كثير من فوائد الفقه أو فائدة هذا العلم، ثم تعريف التعريف بالفقيه، وما هي الآلات، وما هي الضابط التي إذا توفرت فيه كان فقيها، وما هي يعني من هم الأشباه الذين يتشبهون بالفقهاء الذين يعني يتصدرون الناس على أنهم فقهاء وهم ليسوا كذلك. وطبعا تعلمون إخوتي الكرام ليس شبه الفقيه الذي ضيع الأمة، ده أنا أقول ضيع الأمة نصف الفقيه فكيف بالشبيه، ضيع الأمة نصف فقيه فكيف بالشبيه، وسنبين ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وفي لو في أي أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا.
سؤال يا شيخ، عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
في التعريف عندما قال الشيخ العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية هذا استثنى منه العقلية مثل النية، لا يدخل في
النية ليست عقلية.
العقلية؟
لا، العقلية أن تقول الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين.
نعم. يعني ما استثنى منه العقدية.
والعقدية تخرج، ما هي العملية أخرجت العقدية.
نعم.
نعم. نعم، أحسن الله عليك.
جزاك الله خير.
تحت أمرك.
بارك الله فيك.
لو في عندك ترى أي أسئلة تانية تفضل. شوف أهلا، بس تدع بقى هذا الشاحن هنا لأننا نبدأ في إيش؟ في الفتاوى بعدها إن شاء الله. الدكاترة طيب، هل هناك أي أسئلة أخرى، أي استفسارات؟ طيب تسمحوا لنا الآن، وإن شاء الله نعاود نلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. هل تأذنون لنا؟
أنتم
الله، هذا فضلكم وأدبكم، أشكر لكم فضلكم، وأنا سعيد جدا بكم وتشرفت أنا بين أيديكم خادما رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. اللهم اجعل عملك كله صالحا واجعل وجهك خالصا وتجعل أحسن فيها شيئا.
اللهم آمين وإياكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
Recording stopped.
خلاص طبعا. وهنا الفتاوى إن شاء الله 10 دقائق ونبدأ الفتاوى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.